أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، وصلنا فيها إلى قوله وبالإسناد المذكور عن المفيد إلى أن قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه. الظاهر والله العالم أن مقصود الإمام عليه السلام من هذين المقطعين هو عدم إيذاء العالم، لا يجوز إيذاء العالم، وأحد مصاديق إيذاء العالم هو أن يكون السؤال منه خارج عن المعتاد، يكثر الإنسان من السؤال، يعني يسأله عن شيء ويجيبه ثم يسأل عن آخر يسأل عن آخر يسأل، بالنتيجة العالم أيضا يريد يعني نوعا ما يرتاح، وكثرة الأسئلة ربما يوجب إزعاج العالم ولا ينبغي إزعاج العالم. وكذا في المقطع الثاني قوله عليه السلام ولا تأخذ بثوبه، هذه كناية على أنه ملازمة العالم في كل أحواله، وهذا أيضا ما ينبغي، بالنتيجة العالم أيضا عنده فد أشغال خاصة يعني يريد أن يقضيها، فإذا كان هذا الشخص ملازمة ربما يكون هذا إزعاج للعالم. وقال عليه السلام بعد ذلك وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا وخصه بالتحية دونهم. إذا دخلت على العالم فسلم على الجميع بما فيهم العالم، ثم تعال بعد ذلك خص العالم بالتحية، لأنه لا ينبغي أن يكون السلام على العالم كالسلام على باقي الناس، لا بد أن تكون له مزية دونهم. ثم قال عليه السلام واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه. المقصود من أنه نجلس بين يديه ليس المقصود قريب منه جدا يعني، وإنما المقصود أنه يكون لمن يشير بيديه عند الكلام، يعني يكون أنت تصير بين يديه، ما يصير تجلس خلفه. ولا تغمز بعينيك أو بعينك ولا تشر بيديك. هذه إشارات ليست بلطيفة أن الإنسان يستخدم غمز العين في التكلم أو في الإشارة إلى شيء آخر، ليس بصحيح. وكذلك رفع اليدين، أن تشير بيديك عند التكلم أو عند أي شيء آخر. وقال عليه السلام ولا تكثر من القول قال فلان قال فلان خلافا لقوله. لمن يتكلم العالم بشيء أكيد هو في بعض آرائه مخالف لباقي العلماء، لكنهم ما يريد أن يصرح بأنه أن قولي مخالف للعلماء الآخرين حتى لا يثبت صحة نفسه وخطأ الآخرين. وإذا بيجي واحد يعني ويقول أنه فلان عالم ذهب إلى خلاف ما تقول، فلان عالم يقول كذا خلاف ما تقول، هو العالم هنا راح يكون بإحراج يعني بين أنه يدافع عن رأيه، هذا سوف يستلزم منه ذم العلماء الآخرين، هو يسكت، ما ينبغي له أن يسكت لأنه هذا بالنتيجة رأيه ويريد أن يبين رأيه. فالأفضل للإنسان أن يقول أكو رأي هكذا يقول، ما يذكر اسم العالم حتى يكون العالم في فسحة في الجواب عليه. وقال عليه السلام بعد ذلك ولا تضجر بطول صحبته. ما ينبغي للإنسان أنه يضجر بطول صحبة العالم عند الجلوس عنده، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء. مرات الإنسان ينتظر ما يستطيع أنه يصعد مثلا على النخلة أو كذا، فينتظر إلى أن بلكت يهب هواء أو كذا ويهز الشجرة مثلا ويسقط عليه شيء من الرطب وثمر النخلة. الإمام عليه السلام يمثل العالم بمثل النخلة، أنه يراد لها صبر حتى يمكن أنه تستفيد من ثمرها. فكذلك العالم أصبر عليه، لا تضجر من مصاحبته حتى تحصل على الشيء المراد. ثم قال عليه السلام: والعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. أعظم أجر، يعني لو أردنا أنه نجعل كفتين في ميزان أعمال العالم والغازي الصائم القائم، الإمام عليه السلام يقول العالم أعظم أجرا، أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. انتهينا إلى المبحث الأصولي، إلى القول الثاني في دلالة صيغة فعل الأمر أو ما في معناه. القول الأول كان هو قول المصنف، وقال أنها حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب، وقدم على ذلك أربعة أدلة مع رد المناقشات التي كانت عليها. الآن القول الثاني يقول أنها حقيقة في النطق وليس في الوجوب ولا في غيره، وقدم على ذلك دليلين أو وجهين. الدليل الأول هو قوله صلى الله عليه وآله، قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وجه الاستدلال بمقطعين من الحديث: إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. فيقول المستدل أن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله ما استطعتم يعني ما شئتم متى شئتم، وهذا إنما يناسب الاستحباب ولا يناسب الوجوب، لأنه لو كان للوجوب ما يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه ائتوا به متى شئتم متى أردتم، بل لازم يجب عليكم الاتيان به. فإذا النبي يقول إذا أمرتكم، فالظاهر أن أوامر هو أنها الأصل فيها أنها للاستحباب، إلا أن تقوم هناك قرينة تدل على من على الوجوب. ورد هذا الاستدلال بأنه ليس المقصود من كلمة ما استطعتم في كلامه صلى الله عليه وآله هي ما شئتم، مو صحيح، وإنما المقصود من ما استطعتم يعني القدرة، متى قدرتم على شيء. على إذا أمرتكم بشيء وقدرتم على الإتيان به فأتوا به، هكذا يكون قول النبي صلى الله عليه وآله، وهذا إنما يناسب الوجوب ولا يناسب الاستحباب، لأن هو الواجب هو مشروط بالقدرة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وآله بشيء فيجب علينا أن نأتي به إذا كنا قادرين، وهذا هو معنى الوجوب. قال: احتج القائلون بأنه للندب، يعني بأنه يعني الأمر أو صيغة فعل الأمر، للندب بوجهين. أحدهما قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وجه الدلالة أنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتنا، وهو معنى الندب، يعني الرد إلى مشيئتنا هو معنى الندب. وأجيب بالمنع من رده إلى مشيئتنا. كيف؟ يقول: وإنما رده إلى استطاعتنا، وهو معنى الوجوب. إلى استطاعنا قدرة، إلى استطاعتنا، وهو معنى الوجوب. هذا هو الدليل الأول للقائلين بالندب ورده. الدليل الثاني: الدليل الثاني يقول أن أهل اللغة عندما نسألهم أنه ما هو الفرق في هاتين الصيغتين، اعطني إذا كانت من السائل من الفقير، وأعطني إذا كانت من المولى، ما هو الفرق بينهما؟ الفقير يقول أعطني مما أعطاك الله، والمولى يقول لعبده مثلا أعطني هذا الكتاب، ما هو الفرق بين هاتين الكلمتين؟ علماء اللغة العربية يصرحون أنه لا فرق في مدلول هاتين الكلمتين أبدا، لا فرق بينهما إلا شيء واحد، وهو في الرتبة، أن رتبة المولى أعلى من رتبة السائل، فقط هذا هو، والباقي متحدة، والباقي أن المعنى اللي موجود في صيغة السائل هو نفس المعنى اللي موجود في صيغة الآمر المولى نفسه. إذا كان كذلك نأتي أن كلمة أعطي تفيد الاستحباب، ما تفيد الوجوب، لأن يعني السائل لما يقول أعطني ما يأمر صاحبه المقابل يعني المسؤول، وإنما يطلب منه على نحو الاستحباب. فالمفروض أيضا تكون صيغة الأمر أيضا شنو؟ أيضا تفيد الاستحباب، وإلا لو أفادت الوجوب هذا معنى أن هناك فرق آخر بين صيغة السائل وصيغة الأمر، وهو أن صيغة الأمر تفيد الوجوب وصيغة السائل تفيد الندب، بينما أهل اللغة قالوا لا فرق بينهما أبدا إلا في الرتبة. هذا هو الدليل الثاني. جوابه أجيب عن هذا الاستدلال بأن القائل بكون الأمر للوجوب أيضا يقول أن الصيغة اللي موجودة في سؤال السائل أيضا تدل على من؟ على الوجوب. يعني كما أن في الإجابة، عفوا في الإجابة، كما أن صيغة فعل الأمر اللي صادرة من المولى تدل على الإجاب، كذلك الصيغة اللي موجودة عند السائل أيضا تدل على الإجاب، لا فرق بينهما، لأنه كلاهما عنده هذه الصيغة موضوع المن لطلب الفعل مع المنع ممن؟ من الترك. والسائل أيضا قد استخدمها بمن؟ بالإجاب، لأنه هو أيضا يطلب منك وما يريد منك أن تمتنع عن الإعطاء. خب يعني هذا شنو؟ يجب علي أن على المسؤول أن كلما سأله السائل كن يعطي، كل ما قال له اعطني مفروض يجب عليه أن يعطي. أنت هيك تريد تقول؟ يقول لا، مو هكذا أقول، أقول هناك فرق بين الإيجاب وبين الوجوب. الإيجاب هو أن نفس الشخص يطلب الشيء مع المنع من الترك، هو يستخدمه بهذا الشيء، لكن الوجوب ما موجود عند السؤال، يعني ليس من شأن السائل، وإنما هذا من الشرع. الوجوب يأتينا ممن؟ من الشرع. فالشرع إذا طلب هذا الشيء سوف يكون وجوب. فإذن لا فرق بين الصيغة اللي موجودة عند الآمر واللي موجودة عند من؟ عند السائل، لا فرق بينهما. قال أن أهل اللغة قالوا لا فرق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة، يعني إلا من هذه الجهة، فقط من جهة واحدة وهي جهة الرتبة، فإن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنما يدل على الندب، فكذلك الأمر لا بد يدل على الندب أيضا، إذ لو دل الأمر على الإجاب لكان بينهما فرق آخر، وهو خلاف ما نقلوا، لأنه هناك فرق واحد وهو الرتبة. وأجيب أن القائل بكون الأمر للإجاب يقول أيضا لا فرق في من؟ في صيغة اللي موجودة عند السائل، يقول أن السؤال يدل عليه أيضا ولا فرق بينهما، فيبقى أنه صحيح فقط في الرتبة. ليش؟ يقول لأن صيغة افعل عنده عند اللقاء بالوجوب، أن الصيغة تدل على الإجاب، عنده موضوع لقلب الفعل مع المنع من الترك، فهي موضوع علما للإجاب كلاهما، وقد استعمله السائل فيه. السائل من يقول يعطيني هو شريط، يريد أن تعطيه ما تمتنع عن عدم الإعطاء، ما تمتنع عن الإعطاء، هكذا يريد. خب، فهنا نجي، يعني يجينا سؤال، يعني بعد كلما يأتي السائل ويطلب من المسؤول شيء يجب على المسؤول أن يعطي؟ يقول لا، لكنه لا يلزم منه الوجوب. لماذا؟ إذ الوجوب إنما يثبت بالشرع، الوجوب حكم شرعي يثبت بمن؟ بالشرع لا بسؤال السائل، ولذلك لا يلزم المسؤول القبول، لأن السائل ليس بالشرع. ثم قال وفيه نظر، هذا نفس المجيب قال وفيه نظر، النظر والله العالم أنهم لا فرق بين الإجاب والوجوب، هو الإجاب هو الوجوب، والوجوب شنو؟ هو الإجاب. رأي المصنف يقول والتحقيق أن النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت. هذا النقل يقولون أنه لا فرق بين الأمر وسؤال السائل إلا بالرتبة، هذا ما ثابت، إذ يمكن أنه يوجد، يمكن ربما يوجد هناك فرق آخر بينهما وقد صرحوا به، مثلا اللي مثلا قالوا أن الأمر للوجوب بينما السؤال للنوتب، هم أيضا صرحوا بهذا، يعني بل صرح بعضهم بعدم صحته، قالوا مو صحيح. خب، هذه هي حجة القائلين بأن الأمر أو صيغة إفعال دالة على الندب فقط مع ردها، حجة القائلين بأنه للقدر المشترك، هذا هو القول الثالث، بأن صيغة افعل وما في معناها موضوع علما للطلب، القدر المشترك الطلب اللي هو أعم من الوجوب والاستحباب. ما هو دليله؟ قالوا لا شك ولا شبهة أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب، كقوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، هذه استعملت هنا في الوجوب، وكذا لا شك ولا شبهة في أنه استعملت في من؟ في الندب، في الاستحباب، كقوله تعالى مثلا فكاتبوهم، يعني العبيد، هذا عبد المكاتب يسمونه، يكاتب مولاه على أنه يطلقه إذا جاء بالأموال التي اشتراها بها أو إذا تداين. فالمهم هذه مكاتبة هي استحبابية. نجي هنا، شو نقول هنا الآن؟ نأتي الآن، يقول يصير عندنا ثلاث معاني، فنقول إما أن نقول أنها موضوعة للوجوب لوحده، أو موضوعة للندب لوحده، هذا يصير اشتراك لفظي، يصير اشتراك لفظي، يعني موضوعة بوضعين، فإما أن نقول باشتراك اللفظي أو نقول بالمجاز لأنها موضوعة حقيقة للوجوب ومستخدمة بالندب مجازا، هذا قول الثاني، أو نقول أنها موضوعة للطلب اللي هو أعم من الوجوب والاستحباب. عندنا ثلاثة آراء. كونها موضوعة للمجاز أو للاشتراك مرجوح. ليش مرجوح؟ لأنه الأصل عدم الاشتراك اللفظي، لأن الأصل في أنه كل كلمة لها موضوعة لمعنى واحد فقط وفقط، هذا هو الأصل، أما أن توضع نفس اللفظ لمعنى آخر هذا خلاف الأصل. إذن الأول الاشتراك مرجوح، ثانيا المجاز مرجوح أيضا، لأن الأصل أن تستخدم اللفظ فيما وضع لها، فيما وضع لها، بينما قولنا بأنها موضوعة للطلب ما بي أي مشكلة، لا مشكلة الاشتراك اللفظي ولا مشكلة المجاز، لأنه ما بي مجاز ولا بي اشتراك لفظي. فمن هنا نحن قلنا بمن؟ بأنها موضوعة للطلب، فرارا من أن نقول بالمجازية أو نقول بالاشتراك اللفظي. حجة القائلين بأنه للقدر المشترك، بأنه يعني الأمر، صيغة فعل الأمر للقدر المشترك يعني للطلب. شنو دليلهم؟ قالوا أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وأخرى في الندب كقوله تعالى فكاتبوهم. فهنا فإن كانت موضوعة للكل منهما لزم الاشتراك اللفظي، يعني موضوعة للوجوب بوضع وموضوعة للندب بوضع آخر، هذا صار اشتراك لفظي، أو لأحدهما فقط، يعني موضوعة للوجوب ومستعملة بالندب مجازا، أو لأحدهما فقط لزم المجاز يعني في الآخر اللي هو الندب، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب الفعل. ليش تختار هذا الرأي؟ قال دفعا للإشتراك والمجاز، لأنه القول بالإشتراك خلاف الأصل، وكذا القول بمن؟ بالمجاز. فالرجح أن نقول أنها موضوع علم للطلب المشترك. يجيب الشيخ رحمه الله عن حجة هذا القول الثالث بجوابه. الجواب الأول، يقول أنت قلت في أنه يكون عندك ثلاثة أمور: أولا أن تقول بالطلب، ثانيا أن تقول بالحقيقة في الوجوب مجاز في الندب، أو أن تقول بمن بالاشتراك اللفظي. الشيخ يقول أنا أختار القول الثاني، أختار القول الثاني اللي هو أنه حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب، أما قولك بأنه للطلب هذا باطل، وذلك لأنه قد ثبتنا سابقا بأن صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب وليس للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وثبتنا ذلك بالأدلة الأربعة. إذن قولك أنها موضوعة للطلب باطل. يبقى عندنا أن نقول أنها موضوعة للوجوب، هذا هو الأول. زين الندب، فيبقى عندنا إما أن نقول أنه مستعمل فيه مجازا، أو نقول أنها موضوعة بوضع آخر للندب، يعني على نحو الاشتراك اللفظي. ولا إشكال ولا خلاف بين العلماء بأنه إذا تعارض المجاز الحقيقة والمجاز مع الاشتراك اللفظي مقدم أو يقدم المجاز على من على الاشتراك اللفظي، لأنه كما قلنا أن الأصل في أن كل لفظة لها وضع واحد، وإذا قلت أنه هناك وضع آخر هذا خلاف الأصل. أما أنه اللفظة موضوعة بوضع واحد وتستعمل بخلاف ما وضع له لأجل قرينة، هذا موجود كثيرا في من؟ في اللغة العربية. فإذا من هذه الجهة نحن ملنا إلى القول بالمجازية مع أنه خلاف الأصل، لكن ملنا له لأجل وجود دليل، وهو ما تقدم عندنا سابقا بأن صيغة فعل الأمر موضوع للوجوب وليس للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. واختارينا القول بالمجازية لأنه أرجح من القول بالاشتراك اللفظي، هذا أولا. الجواب الثاني، أنك لماذا هربت من القول بأنه للمجاز اللي قلت بالطلب؟ قال لأن المجاز مرجوح، مجاز مرجوح، فأنا اخترت أنه موضوع للطلب. أقول أيضا الطلب فيه لا يهرب من المجازية، لا يهرب من المجازية. كيف؟ يقول إذا كان موضوع للطلب فإذا استعملت بالوجوب بخصوصه هذا راح يصير مجاز. ليش؟ لأنه لم يكن الاستعمال فيه ما وضع له، الموضوع له هو الطلب وأنت استخدمته بالوجوب، هذا مجاز من هذه الجهة. وراح يصير عندك أيضا استخدامه بالندب أيضا مجازون. فإذا وقعت بما فررت منه، أنت قلت أنا أقول أنها موضوع للطلب حتى لا أقول بالمجازية، وإذا بيستلزم عندما تستعمل صيغة فعل الأمر بالوجوب يستلزم المجازية، وبالاستحباب يستلزم المجازية. إن قلت خو أنت أيضا قلت بالمجازية، ما هو الفرق بين قولك أنت بالمجازية عندما قلت أنها موضوع حقيقة للطلب للوجوب واستعملت مجازا في الندب، أيضا أنت قلت بالمجازية. الشيخ يقول أن مجازيتي أفضل من القول بالمجازية مالتك. ليش؟ يقول لأن أنا بالنتيجة قائل بمجاز واحد وأنت قائل بمجازين. كيف؟ يقول أنا قلت أنها موضوعة حقيقة للوجوب واستعملناها بمجاز واحد وهو في الندب، بينما أنت اللي قلت أنها موضوعة للطلب، فإذا استعملتها في الوجوب راح يصير مجاز، لأن هذا خلاف ما وضع له، وإذا استعملتها في الندب أيضا راح يصير مجاز. زين، وإذا ترجح عندك القول بأنه بصيغة بأنها مجاز واحد أو مجازين، خو أكيد تختار أقل المجازات. إن قلت لا، هنا تساوي بين القولين، القول بالطلب فيه مجازين كما تفضلت، وقولك أيضا فيه مجازين. شلون؟ يقول أولا نحن متحدان معا بأنه استعمال صيغة فعل أمر بالندب كلاهما مجاز، على قولك وعلى قولي، هذا واضح. على قوله هو الآخر بأنه بالوجوب أيضا شنو؟ أيضا شنو؟ أيضا مجاز، أيضا مجاز. المصنف أيضا القول الأول يقول إذا استعملها أيضا في الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب راح يصير أيضا مجاز، فراح يصير عند قولك مجازين وعند قول الآخر أيضا مجازين، فلا مرجح لأحدهما عن الآخر. فإذا هنا مجازين بمن؟ بمجازين. نرجع نسأل خو لماذا اختاريت القول بالحقيقة والمجاز ولم تقل بمن؟ بالطلب اللي أيضا هو فيه مجازين. الشيخ يجيب عن هذا السؤال، يقول نعم صحيح، يمكن أن يكون أنا إذا استعملت صيغة فعل الأمر بالطلب إلى عام من الوجوب والاستحباب راح يصير أيضا عندي مجاز، بالإضافة إلى المجاز اللي موجود عندي بالندب بالاستحباب، لكن أولا لم تستعمل صيغة فعل الأمر في الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لم تستعمل مجازا. وإذا تنزلنا وقلنا أنها مستعملة في الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، إلا أنه نادر وقليل جدا، بخلاف استعمال صيغة فعل الأمر فقط في الوجوب أو استعمالها فقط في من؟ في الندب، هذا كثير جدا. فإذا راح يصير عندنا حتى لو قلنا هناك مجازين، عندنا مجازان، لكن أحد المجازين أحد القول بالمجازين مشهور جدا ومستعمل كثيرا، والقول الآخر لا، ما مستعمل كثير. إن قلنا أنه مستعمل، قال والجواب إن المجاز وإن كان خلافا للأصل، يعني المجاز في الندب، لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه، وقد بينا بالأدلة السابقة الأربعة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه. إذن هو ليس موضوع من للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، بل هو موضوع للوجوب بخصوصه، فلا بد من كونه مجازا في من؟ فيما عداها، يعني في من؟ في الندب والاستحباب. وإلا هو ليش ما نقول بالاشتراك؟ ليش اختارت المجازية؟ يقول وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز. العلماء يقولون نقدم المجاز إذا تعارض مع الاشتراك اللفظي، إذا تعارض. هذا أولا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن المجاز اللي أنت فررت من عنده أبو القول بالطلب إنه موضوع للطلب، إن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا. كيف؟ لأن استعماله في لاستعمال الأمر يعني في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، إذا استعملته بالوجوب يصير مجاز، وإذا استعملته بالندب يصير مجاز، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، بقيد أنه واجب أو بقيد أنه مستحب، وإنما وضع للطلب، فيكون استعماله يعني الأمر فيه يعني في كل واحد من المعنيين، أو أما الوجوب أو الندب. معها يعني مع وجود هذه الخصوصية استعمالا في غير ما وضع له. فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك أيضا، حتى بغير صورة الاشتراك اللفظي أيضا يستلزم منه شنو؟ المجاز. لأنه بالاشتراك اللفظي صحيح أكو مجاز في الاشتراك اللفظي، إذا استعملنا مثلا إذا استعملنا أحدهما مكان الآخر. فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك يعني اشتراك اللفظي، سواء جعل حقيقة ومجازا. هذا كما يذهب إليه المصنف، يقول هو حقيقة في الوجوب ومجاز في من؟ في الندب، أو للقدر المشترك اللي هو القول الأول الذي يقول أنها موضوعة لمن؟ للطلاق. ومع ذلك خو حسن نجي نسأل سؤال، خو شيخنا ليش ما اختارت أنه موضوع للطلب؟ لأنه أيضا بمجاز. ولذلك يقول ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك. شلون؟ لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين، يعني على القول بالحقيقة والمجاز مختص فقط في من؟ في الندب، وإلا في الوجوب هو عنده فيه حقيقة، وفي الثاني حاصل فيهما. إذا استعملت بالوجوب بخصوصه يصير مجاز، وإذا استعملت بالندب بخصوصه يصير عندك شنو؟ مجاز. فراح يصير مجازين في مجاز واحد، فهو المرجح. إن قلت لا أكو هناك مجازان وربما توهم تساويهما، يعني القول الأول والقول الثاني بالمجازية، كيف؟ باعتبار أن استعماله يعني الأمر في القدر المشترك على الأول يعني على القول بالحقيقة والمجاز، إذا استعملناه مو بالوجوب وإنما استعملناه بالطلب، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي استعمال مجازي، هذا الأول. زين، وأنا عندي مجاز ثاني، استعمال مجاز ثاني بالندب، فراح يصير عندك مجازان كما أن هناك شنو؟ مجازين. فيكون مقابلا يعني مقابل يعني مساوي، فيكون مساويا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني، المعنى الآخر يعني الوجوب على القول الثاني، أيضا راح يصير بي راح يصير عندك هنا أيضا مجازية لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني، يعني على القول الثاني اللي قال بمن؟ بالاشتراك، فيتساوياني بالمجازية. بالنتيجة راح يصير هنا مجازين وهنا مجازين، لا أن هنا مجاز واحد وهنا مجازين. يقول وليس كما توهم، ليش؟ لأن الاستعمال في القدر المشترك يعني على القول الأول إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ، يعني لو قلنا أنه استعملنا صيغة فعل الأمر بالقدر المشترك على القائل بالحقيقة والمجاز، هذا إن وقع فهو في غاية الندرة والشذوذ، فأين هو من استعمال من اشتهار الاستعمال يعني الأمر في كل من المعنيين وانتشاره؟ استعمال الأمر في الوجوب منتشر كثيرا، واستعمال الأمر في الندب مشتهر كثيرا أيضا. فإذا قلت أنه موضوع للطلب والحال أنه كثير ما مستعمل بالوجوب ومستعمل بالندب، فإذا استعمالك المجازي أشهر، بينما أنا عندي أحد المجازين قليل جدا ونادر جدا. قال وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل، يعني القول بالمجازية على القول الأول يعني بالحقيقة والمجاز أقل، كان بالترجيح لو لم يقم عليه الدليل أحق. يعني حتى لو يقول تنازلنا عن قولنا بأنه أن صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب وليس موضوعة للطلب، جيد، موضوعة للوجوب، وتنازلنا عن هذه الأدلة وقلنا أن القول بالطلب باطل، تنازلنا، فيدور عندي الأمر بين أن أختار القول بالطلب اللي المجازية في كل معنيه مشتهر، وبين أن أقول بالحقيقة والمجاز اللي أحد أفراد المجازية فيه مشتهر اللي هو بالندب، لكن بالطلب الأعم هذا نادر جدا، فراح يكون هذا هو المختار. كان بالترجيح لو لم يقم عليه دليل أحق. احتج السيد المرتضى رضي الله عنه على أنها مشتركة لغة. هذا هو القول الرابع يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.